بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طلب العلم، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، فريضة من فرائض الدين. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وليست المسلمة ولكنها تدخل في الضمن، لأن كل تكاليف الشرع موجهة إلى الرجل وإلى المرأة، ما لم يختص الرجل بحكم أو تختص المرأة بحكم. وإلا ففي الأصل أن كل تكاليف الشرع موجهة إلى الإنسان بجنسيه الذكر والأنثى. والعلم المفروض هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم ينقسم إلى قسمين في الفرضية: فرض عيني وفرض كفائي. فالفرض العيني هو علم القرآن والسنة فيما يتعلق بعبادة الإنسان وعقيدته وسلوكه، فهذا لا يعذر أحد بجهله، وإنما يجب عليه شرعا أن يتعلم ذلك. مسألة الفرض الكفائي هي بقية العلوم، العلوم الإنسانية التجريبية كعلم الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء وجميع هذه العلوم. هذه العلوم ليس مفروضا على كل مسلم أن يكون طبيبا أو يكون مهندسا أو يكون، لكنها فرض كفائي تجب على الأمة في العموم، بحيث إذا قام بها بعض الأمة سقطت العهدة عن البقية. إذ ينبغي ويجب أن يكون في المجتمع المسلم أطباء ومهندسون وعلماء في كل مجالات الحياة، حتى يعمر هذه الحياة عمارة حقيقية ويكون خلفاء لله بأرض، لأن الدين يشمل وينتظم كل مصالح الدنيا والآخرة. وسعي الناس والحمد لله في هذا الزمن، خصوصا الشباب الذين نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يثبتنا وإياهم وأن يبصرهم في دينه، سعيهم على العلم وحرصهم على حضور حلقات العلم أولا قيام بالواجب، ما في دار الشك لأنهم يعدون فريضة الله، ولكنه ظاهرة تدل على الصحة الإيمانية التي يشعرون بها، والتي نسأل الله أن يزيدهم توفيقا وهداية وثبتا. لكننا لا نريد أن نبالغ إذا قلنا للشباب أنهم يعني بخير، حتى لا يحصل لهم غرور ويظنون أنهم قد قاموا بالواجب على أكمله. لأن الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف رضي الله عنهم ورؤيته للجهد الجهيد والعناء والمعاناة التي كان يعني يشاهدها ويلاقيها السلف في سبيل تحصيل العلم، يرى أنه لا نسبة ولا تناسب بيننا ولا بينهم. كانوا يطلعون الفيافي والكفار والمدن الطويلة والشهور الطويلة في سبيل تحصيل العلم. موسى عليه السلام وقف خطيبا في بني إسرائيل وقال إنه لا يعلم في الأرض أعلم منه، ولم ينسى ولم يستثني ويقول إلا الله، نسي أن يقول إلا الله، فأراد الله أن يخبره أن في الأرض من هو أعلم منه، فأوحى إليه أن هناك عبدا صالحا آتاه الله علما وهو يسكن في مجمع البحرين. مجمع البحرين في نهاية قارة إفريقيا في الشمال الغربي منها، في التقاء يعني بحر المتوسط مع المحيط الأطلسي، في مضيق جبل طارق، في مدينة اسمها هناك طنجة في أرض المغرب، اسمها مجمع البحرين، يعني التقاء بحر المحيط الأطلسي مع البحر الأبيض المتوسط في المضيق الذي يسمونه الآن مضيق من طارق، ما هو طارق عبد الحكيم، يعني بعض الناس ما يتصور إلا هذا الاسم. وإذا قلت محمد عبد الوهاب ما خطر في ذهنهم إلا الموسيقى، ما يعرفون أن في واحد اسمه محمد ابن عبد الوهاب الإمام المجدد الذي دعا دعوة التوحيد، والذي قامت على دعوته هذه الدولة، والذي نظف الله وطهر الله بدعوته هذه الجزيرة العربية من أدران الشرك، بعد أن كان الشرك مهيمنا مهيمنا ومخيما عليها بدرجة أنهم في نفس كانت المرأة التي لا تحمل تأتي إلى عرق النخل وتقول له: يا فحل الفحول أعطني بعد قبل الحول. وكان يطاف بقبر زيد بن الخطاب في اليمامة كما يطاف بالكعبة، ولكن بأثر دعوة هذا الشيخ المبارك ثم بتعاون أسرة آل سعود مع الشيخ في أول الدعوة كان بهذا الأثر قيام التوحيد ومن ثمرات توحيد هذه الدولة الموحدة إن شاء الله. محمد عبد الوهاب وغيره من الأعلام أكثر الناس يجهل هذا الاسم ولا يعرف إلا الأسماء التي يسمعها في الليل والنهار عن الغنائيين. المضيق هذا اسمه مضيق طارق ابن زياد فاتح إسلامي وقائد عظيم فتح الأرض حتى وصل إلى أسبانيا عبر المضيق وقال وأحرق السفن وقال للجيش البحر من ورائكم والعدو من أمامكم اقتحموا وفتحوا بلاد أسبانيا وجزء من بلاد فرنسا يوم أن كانت راية السلام معروفة مرفوعة وعلم الجهاد مرفوع في هذا المنطقة. وقف أخبر الله موسى أن هناك عبدا صالحا عالما أعلم منه فقطع المسافة من بلاد فلسطين حتى مغرب الشمس. تصوروا يقطع الطور ويجي إلى مصر يعبر العز والصبر صبر في الطلب صبر في الأدب صبر في الأداء صبر في الحفظ صبر في المجالسة المجالسة تكد تطول وتكثر عليك لا بد من الصبر والتحصيل والحفظ. قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. قال من أول الآداب إنك تشي ونسك لاحظ وارفض لكن لا تشي. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلق. وعبر الرحلة الثلاث المشاهد ركبا للسفينة وبعدين لقيا غلام فقتله وبعدين قتيا أهل قرية فاستطعما أهلها فأبوا يضيفوهما. ركعت أحداث تستوجب من موسى عليه السلام أنه يسأل هنا سياق قاهرة إفساد وعدم تعقل من يوم ركب السفينة خرجها والخلق تدمير وتخريب وموسى نبي مرسل للإصلاح ومحاربة الإفساد فما صبر على هذا الأمر الذي يراه والسفينة تغرق والماء يدخل وتغرق السفينة. قال للخبر أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فروح قوالي قال له الشرط قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بمأسي ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله دخل في المدينة وجد غلام يلعب مع الأطفال فطرده الخبر ومسك جبة بيد ومسك رقبة رأسه بيد أخرى ومسع قلبة من جسم الرأس قتله. فاستنكر هذا الأمر موسى لأنه قتل للنفس بغير حق وقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا هناك شيئا إمرا يدعو إلى العدل. الناس يركبون في سبيله وتخرجها لكن هنا ما هو إمرا نكرا يعني أمر منكر ما يمكن أصدق عليه. قال ألم أقل لك هناك قال ألم أقل إنك لقد قلنا لك في زيادة من يعني التوبيخ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصادفني يعني أعطني آخر فرصة المحاولة الثالثة والأخيرة قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما ما ضيفوهم طلبوا طعام معهم وبدل من أن يروحون يشتغلون أو يشتغلون بأي شغلة وجد الخبر جدارا يريد أن ينقض فقال لموسى يلا خلينا نطلب من الجدار. كان سبحان الله كيف يطردوننا ولا يغدوننا وانت بني جيرانهم بلاش عن اجر خذ عليه اجر قال لو شئت لاستغلت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك ما تصح طلب العلم العلم قال صادق سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم ذكر له القصه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله اخي موسى يقول لو صبر لارانا من عجائب علم الله عند القدر عليه السلام ان الله قال عبدا اتيناه من لدنا علما فأتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما علم لدني من الله تبارك وتعالى أطلعه الله عليه. فضافله بعد أن أخبره الخبر ويوم أن أراد أن يعود يوزعه كان فيه على المحيط الأطرسي طائر ينقب في المحيط ويأخذ بمنقاره نقطة وحتى يشفطها ما يستطيع الطائر فيأخذها بهمة ثم يضع راسه وينزلها على ينزل في بطنه. قال أترى هذا يا موسى؟ قال نعم. قال هل ينقص هذا المنقار من هذا المحيط؟ قال لا. قال والله ما علمي وعلمك في علم الله إلا ما ينقص هذا العصفور من هذا المحيط. لا إله إلا الله وسع ربي كل شيء علما لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ويعلم كل ورق ويعلم كل ما تحمل كل أنثى ويعلم ما تغيض الأرحام وكل شيء عنده بمقدار. سبحانه لا إله إلا هو. يسمع لبيب النملة الصماء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وقطع الرحلة موسى عليه السلام وعاد في سبيل أن يحصل العلم. قاد وسار هذه المسيرة الطويلة، وكان سلف هذه الأمة يقطعون المسافات الطويلة في سبيل التحصيل العلمي. وما هذه الآثار العظيمة التي بين أيدينا من كتب ومن تفاسير ومن مصنفات ومن شروحات، حتى أننا نعجز حتى عن عد أسمائها أو عن معرفتها، فضلا عن قراءة ما فيها. فمن الناس من عند كتب ما تقراها أبدا، بل من الناس من لا يعرف بعض الأسماء لبعض المؤلفين الكبار. هذه العلوم وهذه الثروة العظيمة كانت ببركة الصبر والسعي والجهد والتحصيل العلمي لإرضاء وجه الله عز وجل. ما كانوا يدرسون العلم من أجل الشهادة كما هو الآن. الآن الهدف في غالب أحوال الناس من طلب العلم الحصول على المؤهل، فإذا حصل على الشهادة نسي العلم كله. ولهذا لو جيت تسأل الآن الطالب الذي يختبر اليوم في مادة التوحيد وعند بعد يومين ماجد التفسير، تعال اسأله بعد ما يخرج من التفسير عن التوحيد اللي قبل يومين، يقول الله بالنسبة وين العلوم حقت الشهر خلاص حطتها في الورقة ورجعت، وينسى كل شيء لأنه كان هدف أنه يقدم الامتحان وقدم الامتحان. بينما السلف لا، هدفهم العلم لوجه الله عز وجل. يروى عن الإمام أحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث بأسانيده، وأنه أشكل عليه حديث في سنده فسأل عنه، قيل انه عند عبد الرزاق صاحب المصنف عبد الرزاق السرعاني، وكان يسكن في صنعاء في اليمن، وكان الامام احمد يسكن في بغداد في العراق، فرحل من بغداد الى اليمن يبغى ياخذ هذا السند، وكان معه في الرحله يحيى بن معين، فالتقى مروا في طريقهم الى اليمن بمكه، فحج ولما حج وكان يطوف بالبيت راوا عبد الرزاق السرعاني موجود، جاء من اليمن للحج وهم جاءوا من العراق، فالتقى يا وكان يحيى بن معين يعرف عبد الرزاق، فسلم عليه بعد ان طاب وقال له للامام احمد يا ابا عبد الله قد كفيت مسيره شهر ومؤونتها. يقول الله عز وجل يوفر عليه مسيره شهر الى اليمن وايضا النفقه فيها، لما على حسابهم بدون انتساب وبدون مصاريف وبعدين وسائل النقل الحميد، ما في يعني عندهم سيارات ولا طائرات، يمشون على حسابهم وفي الحر وفي القر وفي البرد وفي الجوع وفي الخوف وفي سبيل العلم يقطعون كل هذه المسافات. فقال له الإمام عبد الله أبو عبد الله بن أحمد، قال ولم تسأله؟ قال خلاص كفينا مع نروح. قال والله ما نرجع للنية قد أردنا هذا وجه الله، والله ما نأخذ من العلم الذي به. يقول والله ما نأخذ العلم في هذا الحديث إلا من صنعاء أو إلى صنعاء التي أخذ العلم، لأنني خرجت يقول من هناك لوجه الله، فلا أريد أن أعطل نيتي في طلب العلم ولا أود أن أحد. ولكن اليوم الناس الندوة بجوار بيته، او العالم يجي الى مكانه في قريته ويسمع الندوه، واذا بعضهم ما يجي يصلي، قال والله في محل يسلمني يسلمنا نصلي في البيت، لو رحنا مسكنا نص ساعه ولا ساعه اهلنا في علوم وفي بعوث خلوا احنا نقعد نسلم. وبعضهم يجي يصلي فاذا قام المحدث او الحالم او طالب العلم ليذكر خلاص وخلاه وترك والعياذ بالله. وبعضهم الحلقه العلميه موجوده في ابها في مسجد الشيخ مثلا عايد او مسجد الشيخ جبريل او مسجد الشيخ احمد بن حسن او في هذا المسجد، ولكنه لا يحرص على الحضور اليها. وكيف يريد هذا الانسان ان يرزق العلم وان يؤتى الايمان وان تحل البركه وهو معرض مدبر عن الله عز وجل؟ ان اقصى درجاتك ان تحرص على طلب العلم على الاقل بدون تسرحه، اذا كنت في المدينه في نفس المدينة تقام لك الندوات ولا تحضرها أجل كيف تريد أن تهتدي؟ روى الإمام مسلم حديث طويل، والحديث صحيح طبعا بمسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث طويل أذكر لكم كله علشان ناخذ الشاهد منه. قال قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شوفوا كيف جزالة الأحاديث وعظامة البلاغة النبوية صلوات الله وسلامه على عليه. يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. هذا الشاهد: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله وسلك له به بهذا الطريق طريقا الى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. شوف التحديد بين النزول والغشيان. النزول يقول العلماء النزول على موضع، لكن الغشيان على العموم. فتنزل السكينة على موضع، اين تنزل السكينة؟ في القلوب. الا نزلت عليهم اي على قلوبهم السكينة، وهي ضد القلق وضد التبرع والتضجر والإحراج والعياذ بالله. وغشيتهم يعني تغشى المولودين، حتى الذي ما نزلت عليه السكينة في قلبه تنزل عليه الرحمة. ولو كان قدمه الخاشع كان يكون ما هو من أهل الذكر أو ما هو من أهل المجلس أو مر لغرض جمع صلاة دامت وجاء ولا قصده، لكنه يدخل في الرحمة لأنه هو القوم لا يشقى بهم جميعهم. وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نفسه. يعني وسائل النقل التي يعبر عليها الناس يوم القيامة هي العمل، أما النسب ما يجرع. لو كنت ابن الملك أو ابن الأمير أو ابن الوزير أو ابن أي شخصية في الدنيا وما عندك عمل، والله ما تمشي على الصراط خطوة واحدة، ولا ينفعك في القبر لا ملك ولا مال ولا جاه ولا سلطان ولا نسب ولا يعني أي شيء من مقاومة الدنيا. لكن تجي وعندك إيمان، إيمان قوي، إيمان ولو كان ابن أوضع إنسان، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الوسائل التي يقطع بها الناس الأهوال يوم القيامة هي وسائل الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: يقول يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتي للناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابهم. ما ينفع عندك يوم القيامة. الله يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه يعني بالإيمان والعمل الصالح فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسئوا فيها ولا تكلموا. ما في مراجعة، ما في فرصة، ما في دور ثاني. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا أي هزأة حتى أنسوكم ذكري، اشتغلتم بهم وسخرتم منهم حتى نسيتوا ذكر الله عز وجل، وجعلتم هؤلاء هم شغلكم الشاغل، وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يسأل أهل النار هؤلاء الذين ضيعوا وفرطوا، فيقول قال لهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين حتى طال عليكم العمل الصالح، جلستوا فيها آلاف؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، ما هم متأكدين هو يوم كامل، لأنهم قارنوا مدة بقائهم في الدنيا مع مدة بقائهم في عرصات القيامة، فوجدوا أن عمرهم الطويل اللي هو 60 أو 70 80 ما يأتي جزء من يوم القيامة. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا. والله ما جلستم إلا قليل في هذه الدنيا، لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم حبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. كنا تكلمنا في الماضي ولا زلنا في هذا الموضوع في موضوع أسباب سوء الخاتمة، وقلنا إن أسباب سوء الخاتمة كثيرة، منها هيمنة الشيطان وسيطرته وغلبته واستحواذه على الإنسان، فإنه عند الموت يكون ضعيف والشيطان يضله والعياذ بالله ولا يثبته الله. ولهذا إذا أردت أن تكون قويا عند الموت فكن قويا على الشيطان الآن. أما إذا ضعفت أمام شهواتك وأمام مغريات الشيطان وخدعك فاعلم أنك ستكون أضعف عند الموت. الثاني فساد العقيدة، خراب التوحيد. وقلنا إن التوحيد يهتز عند الأحداث، وأعظم حدث يمر على الإنسان هو الموت، فإذا كانت عقيدة فاسدة فإنه يهتز ولا يثبت. وذكرنا شيئا من صور الشرك من دعوة غير الله والذهاب إلى الكهنة والمشعوذين وتصديق العرافين ودعاء الجن وايضا اضيف هذا اليوم شيء واحد مثير ان نقوله, وهو ما شاع الان وانتشر بين قلوب المثقفين الذين يقرؤون المجلات والصحف. هناك اعمدة توضع في هذه المجلات اسمها حظك هذا الشهر, وهذه كهانة وعرامة لكن من شكل جديد, يعني متحضرة متطورة, ويأتون بالأبراج ويقول لك يجيك في هذا الشهر يحصل لك كذا, يعني يحصل لك هدية, يجيك هدية تعاني من, حتى واحدة درأتها مرة في مجلة يقول لك إن إذا كان عمرك 60 فإنك سوف تعاني من آلام الروماتيزم في هذا الشهر. طبيعي اللي عمره 60 يجيه الروماتيزم كل يوم في هذا الشهر وفي غيره, فما هو طبيعي يعني انه جزء من الحظ او العرافه او الكهانه. هذا الحراس الكاهن الذي يستدل على الاحداث بما يقع بالنجوم من القوس والزحل وهذه الاشياء التي العقرب والسرطان والاسد والسنبله, هذه كهانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. وفي بعض الفاظ الحديث من اتى كاهنا فصدقه فقد لم تقبل له صلاة 40 نهارا. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخرافات وهذه الخزعبلات وأن لا يقرأها ولا أن لا يدخل هذه المجلات بيته, لأن إذا أدخلها بيته وقرأها الأطفال وقرأها النساء فسدت عقائدهم. أو بعض النساء وبعض البنات ما تقرأ في الجريدة إلا هذا الطالع يقول طالعك هذا الشهر, لأنها خاوية من العقيدة, والولد أيضا خاوي ويجوب يحفظ يعيش على الخرافات والخزعبلات. بينما النجوم هذه ليس لها علم ولا لها تأثير على ما يدور في أمر الله بقضاء الله وقدره. الله يقول النجوم هي زينة, الله يقول تبارك وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون, وذكر أنها زينة للسماء. ويقول الشاعر القحطاني يقول كالدر فوق ترائب, يقول اما النجوم فقد خلقنا زينا للسماء كالدر فوق ترائب مثالي, فهي زينة للسماء وليس لها اي تأثير على قضاء الله وقدره, بل كل ما يقضي الله عز وجل ويقدر على عباده بمشيئته تبارك وتعالى وعلمه, ولا علاقة للنجوم بذلك. والنظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذب المنجمون ولو صدقوا. يأتي الواحد الى عند الكاهن قال نجم كنت الجوز, قال ايش كان تجيس ولا تلقاه, تجيس الناس ولا احد يجيس. طيب كم البوس هذا؟ واحد من 12 برج, وكثير من الناس على البوس هذا, يعني هذا كلهم يقيسون ولا احد يقيسه. هذا كريم. وواحد ثاني قال انت نجمك الجدي, ثالث قال في كل شيء هج. شوف كيف الترتيب, الترتيب والسجع من اجل ظل الناس والعياذ بالله. قالوا انت نجمك الثور, ايش قال حراس والراس عبد الله. لا ما عندي حراس والراس من الكلام كله. وهذا يأتي على أسئلة الكهنة والمشعوذين, ولا ينبغي للمسلم أن يصدق هذا, ومن صدق فقد كفر والعياذ بالله. هذه الثانية. الثالثة والتي سوف أتكلم عنها الآن هي موضوع الإصرار على المعاصي. هذا سبب من أسباب سوء الخاتمة. الذي يعرف أن هذه معصية ويعرف حكم الشرع فيها ويتجاهل امر الله فيها, ولكنه يصر على المعاصي كمن يسمع ان الغناء حرام, وقد سمع في الخطط وفي المواعظ وفي الاجرطه انه حرام لكن ما ينبسط الا يغني, كانه يعاند خالقه, كانه يعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عبد مامور, والله عز وجل اخبرك والرسول اخبرك في القران بالادله القرانيه والادله النبويه الثابته وبالادله الشرعيه ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البكر, وانه من جمع حب القران وحب الغناء في قلب مؤمن. وبالحديث البخاري يقول عليه الصلاه والسلام ليكونننا اقوام في اخر الزمان من امتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحرى الزنا, والحرير الملابس الحريريه, والخمر معروفه, والمعازف هذه الاف الالاف له وقرار. وفي الحديث في الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام, الحديث حسن ولكنه غريب عند الترمذي وفي غرابة الضعف, قال عليه الصلاة والسلام إذا عملت أمتي 15 غطرة حل بها البلاء وأصابتها ريحا حمراء وزلزلة وخصفا ومسحا, إذا كان المغنم دولة والزكاة مغنمة والأمانة مغنمة وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقة وأقصى أبا وتعلم العلم لغير الدين وظهرت المعاجب والقينات ولعن اخر هذه الامه اولها وأكرم الرجل مخاب الشرة وكان نعيم القوم أرذلهم إلى آخر يقال فلينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسحا. الشاهد من الحديث ظهور القينات والمعاني واشتغال غالب الناس بهذا المرض حتى أذى كل بيت ودخل كل صدر ولم يسلم من حتى البدوي في شعب الجبال وفي وهاد الصحراء. الرجل والمرأة والكبير والصغير يغنون ينامون على الغناء ويستيقظون على الغناء ويخرجون يمشون بالسيارات يغنون وفي الرحلات يغنون وفي كل أمرهم يغنون حتى لو عرضت على الناس اليوم مقطعا من أغنية وجئت بعازف وقلت له بس اعزف طرف من هذه الأغنية واسأل الناس ايش هذه الأغنية وفي جائزة اللي يعرف نعطيه 100 ريال لم تبدت إليك الأيادي كلها. هذه أغنية فلان تسألهم من ملحن الأغنية قالوا فلان ومن وضع كلماتها فلان الله أكبر ثقافة موسيقية متناهية. لكن لو جئت بآية من كلام الله عند أمة القرآن وقلت هذه الآية في أي سورة واللي يعرف هذا جائزة 100 ريال فجلس الناس ثلاثة كلهم ما فيكم مطوع يدخل ما في أحد يحفظ القرآن طيب وانت من تطوع طوع إبليسي المطوع من أطاع الله ويقول واحد من الأخوة يقول الناس كلهم بضاعة لكن في بضاعة عن الله وفي بضاعة عن الشيطان. في ناس أضاعوا الله فهم بضاعة الرحمة وفي ناس أضاعوا الشيطان فهم بضاعة الشيطان. إيش بك تعرف الأغاني ولا تعرف القرآن؟ ليش تخصصت في سماع الغناء ولم تبرر نفسك لكلام ربك الذي أنزله الله هداية لك ونورا وصلاحا وفلاحا والذي يقول الله في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمعاصي ايها الاخوه والاصرار عليها واستباحتها والمداومه عليها سبب عظيم من اسباب سوء الخاتمه لانها تحدث في الانسان الالفه للمعاصي. الانسان تستمر على شيء الفه وهذه الالفه تلازم الانسان في حاله اليقظه وعند المنام وعند الموت. اما ترون الانسان اذا نام اذا كان مثلا اذا كان عادل ونام يرى في منامه دائما الكتب والندوات وطلبة العلم والمحاورات والمناقشة وإذا كان رياضي ولاعب كرة من الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة يرى في منامه المباريات ويرى في منامه الكرة دخلت كذا بعضهم يصيح يبني واحد المرة قامت في الليل فقط تخبر وهي عنده لما كان حل في مباراة ودخل الباب في الفريق الثاني فصاح ويصيح كان بسم الله مذكر ليش أنا رأى رؤيا حاج عليها فنام عليها. وكذلك عند الموت يحصل له انه يألف المعاصي ولا يستطيع ان يتكلم عند الموت الا بالمعاصي التي كان يعيش عليها. يقول مجاهد يقول قد بلغنا انه ما من ميت يموت الا بشر له جلساؤه بالدنيا يحضرون عنده بالموت. وان رجلا حضرته الوفاة فقيل له قل لا اله الا الله وكان لاعب شطرنج فقال للناس يقولون قل لا اله الا الله كان يقول شاهد شاهد قال يقول لا اله الا الله قال شاهد 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 هذه عباره من عبارات لاعبي الشطرنج. وان اخر كان مدمن خمر ولما حضرته الوفاه قيل له قل لا اله الا الله قال اشرب وسقني قال قل لا اله الا الله قال اشرب وسقني حتى مات عليها. وان اخر صاحب كان مدخن وحضرته الوفاه قيل له قل لا اله الا الله قال هذا دخان حار هذا دخان حار هذا دخان حاق قال قل لا اله الا الله قال والله ما اقولها انا بالامن لا حول ولا قوه الا بالله. وقد ذكرت لكم انه في قريب بشير حصلت حادثه وفاه عند واحد كان يحرك على السيارات يبيع السيارات في معارض السيارات وكان لا يصلي ما يعرف الصلاه ابدا فلما حضرت الوفاه ومات قال له قل لا اله الا الله فجاءت الالفاظ التي يقولها دائما في الميكروفون اذا جاء يبيع السياره قال اربح اربح خربان تربان كومة حديد قال قل لا اله الا الله قال خربان تربان قل لا اله الا الله قال كومة حديد ومات عليها والعياذ بالله. فهذه ايها الاخوة خطر عظيم على المسلم ان يصر على المعاصي حتى ولو كانت من الصغائر لان الصغائر تثير كبائر يوم القيامة. لا تحقرن من الذنوب صغيرة ان الصغيرة غدا يصير كبيرة ان الصغيرة وان تقادم عهده عند الاله مسطر تسطيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اياكم ومحقرات الذنوب فانها تجتمع على المرء حتى تهلكه. فعليك يا عبد الله الا تستبيح شيئا من الذنوب والمعاصي لانك تستطيع ان تقدره صغير ولكنه عند الله عظيم. يقول الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول احد السلف في حديث يقول انكم لتعملون اعمالا اليوم ما تعدونها شيئا كنا نعدها من الكبائر. وفي الحديث ايضا يقول عليه الصلاه والسلام ان المؤمن لا يرى الذنب العظيم لا يرى الذنب البسيط عند رأسه مثل الجبل يحادث عليه وإن المنافق لا يرى الذنب العظيم كالذباب على أنفه كالذكر. ولا تشوف اللي بريء قلبه وميت احساسه وغليظ ثابته في الدين، انتم اي لا تؤثر فيه ايش فيه؟ انت مره تشددوني، واللي حي قلبه اذا سوى اي خطيئه يرجع الى قلبه يخافون الله قلب الحي. واما الميت يقول ما لجرح لميت ايلام، الميت ما عاد يوقع عنده يقول زق جلده ما عاد يعرف لانه ميت. والله يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فيا أخي لا تطفئ نور الإيمان بالمعاصي ولا تستبيح المعاصي ولا تداوم عليها، بل عليك أن تنفر منها وأن تتوب إلى الله، لأنك إذا ألفتها ألفتها عند الموت ختم لك بسوء الخاتمة. أما إذا ألفت الطاعات، يقول لي احد الاخوه يقول وقد حضر جنازه رجل كان من اهل الخير وحصل له في اخر عمره ان اصيب بمرض جراثي افسده صوابه واصيب بغيبوبه طوال الاسبوع منذ ان مرض حتى توفي بعد اسبوع وهو في غيبوبه لا يعرف شيئا من الحياه، كان خلال وقت طول الاسبوع يتوفى من غير شعور. كل سنه يقول هذا الامر فيجيبون له كاسه راضيه في داخلين المركز ويتبضى ويستنجد يعني طول وقته، وإلى غلق يبقى نجيب له يصلي مرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا لأنه عاش طول حياته على الصلاة فقسم له بهذا. فإذا حصل لك ألف بالطاعات ومحبة للقربات ألفتها بالدنيا ومت عليها ووعدت عليها، وإذا حصل العكس ألف للذنوب ألف للمعاصي نظرة من الطاعات ألفها. فالذي يذنب كثيرا ولا يتوب هذا عليه خطر، خطر المشيئة أن تدرك سوء الخاتمة والعياذ بالله. أما الذي من الآن يتوب إلى الله ويتعلم ويتدرب على الطاعات ويألفها ويحبها ويداوم عليها حتى تصبح خلقا ثابتا له، فإنه مظنة إن شاء الله أن يختم له بحسن الخاتمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، إنه على كل شيء قدير. والانحراف عن الاستقامة بعد أن يسير الإنسان فيها، لأن الاستقامة والتمسك بها ثم التغير عنها والانحراف عما كان عليه الانسان هو خلق ابليس، لان يعني ابليس كان من الملائكه، وفي بعض الاثار انه كان طاووس الملائكه، وما من رقعه في الارض ولا في السماء الا وقد سجد لله فيها سجد، ولكنه نكف عن الطاعه ووقع في المعصيه بمخالفته امر الرب عز وجل حينما قال له اسجد لادم مع الملائكه، قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا الخلق سار على نهجه الابالسه من بعده واتباعه من المخذولين والعياذ بالله الى يوم القيامه، انهم يسيرون في طريق الهدايه ويستنشقون عبير الايمان ويتذوقون طعم الهدايه ثم ينتكسون، فاذا انتكسوا ما يرجعون، لأن الله يقول ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالانتكاسة خطيرة جدا، ولذا يا مسلم تمسك إذا أراك الله السبيل وذقت طعم الإيمان فتمسك به إلى آخر لحظة من حياتك، ولا تنتكس، فربما أن تكون انتكاستك هذه لا رجعة بعدها والعياذ بالله. بلعام بن باعورة من قوم موسى آتاه الله آياته وأعطاه دلالاته، ولكنه انتكس وأخذ إلى الأرض والشهوات، وقال الله فيه واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الانسلاخ من الشيء هو تركه وعدم الرغبة بالعودة إليه. إذا خلقت ثوبك الآن تقول خلقت ثوبي أو حطيت ثوبي، لكن تقول سلخته؟ لا. وإذا سلخت جلد الشاه ما تقول حطيت ثوبها ولا خلعت ثوبها، لا تقول سلقت جلدها، يعني ابعدت جلدها الذي لا يمكن ان يعود اليها. فهو ترك الايات القرانيه ورفضها مع نيه عدم العوده اليها ابدا، لا يفعل، انسلخ منها. وكان هذه الايات وهذه التحصينات جرع واق له، فلما تركها وانسلخ منها قال الله فاتبعه الشيطان، تسلط عليه الشيطان بعد ان تحلى عن الايات، فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث والعياذ بالله. وكذلك قصه قرطيس العابد، وهذه قصه ذكرها اهل العلم في كتب التفسير عند قول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين بها وذلك جزاء الظالمين. ذكر ابن كثير وذكر ابن جرير وذكر صاحب الشرح القدير وذكر صاحب السر المنذور وكثير من المفسرين ذكروا قصصا كثيرة مجملها بعضها أورد بعضهم أوردها على التفصيل وبعضهم أوردها على الإجمال وبعضهم نسبها إلى الإسرائيليات. ولكن الصحيح من هذه القصص أن رجلا يقال له دوسير وكان رجلا عابدا منقطعا للعبادة منعزلا لله يعبد الله بصومعته ولا يخالط الناس بشيء. وكان في قرية وهذه القرية حصل أن اعتدى عليها قوم مجاورين فاستنفر رجالها لرد العدوان وكان منهم رجلين لهما أخت وهذه الأخت كانت في غاية الجمال فوقع في حرج بين ترك البنت بدون قيم أو بين الجلوس معها وترك الجهاد فأتاهما الشيطان وقال لهما الجهاد أفضل عليكم نفسه. شوفوا كيف يزين الباطل حتى يكذب بصورة الحق. وقال لهما هذه أخت طلعوها عند الشيخ عند برصيف هذا رجل عابد ومؤتمن على عرضكم ولا يمكن يسوي شيء. فذهب إليه وقال له يا شيخ هذه أختنا نضعها عند الحمام ونحن سنذهب إلى الجهاد. فرفضها بأول الأمر كان أنا ما تركت الدنيا وانعزلت في صومعتي إلا خشية فتنة النساء اذهبوا أنت وطردهم. فلما خرجوا جاءه الشيطان وقال له كذا تزعم أنك عابد وأنك رجل صالح كيف ترك هذه المرأة وتعقد إخوانها عن الجهاد؟ هذا عمل خيري هذا عمل مبارك اقبلها وخلها عندك كنت رجل مؤتمن عليها. فما زال يمنيه حتى قبله الامر. وجاء الشيطان الى نفوسهما وقال عودا اليه لعله ان يطيعكم. فرجع اليه فوافق ووافق بشرط ان يضعوها في غرفة وان يقفلوا عليها الباب وان يفتحوا بينه وبينها فتحة يعطيها طعامها في الصباح وفي المساء من بال احتياطاته حتى لا يقابل الفتنة. فقال له نحن امينك يا شيخ ما دام كل هذه الاحتياطات تضعها اجل هذه من بالغ الامانه ما يستقال لا ولا حتى يطمئن قلبي ويطمئن قلبه. فوضعوها في غرفه وعندها حمام واجروا لها ماءها ووضعوا بينهم وبينها فتحه وكان فيها الصباح بالطعام وفي المساء بالطعام. وذهب في الجهاد وبقيت على هذا الحال فتره من الزمن. ثم جاءه الشيطان في صوره الناقص وقال له يا شيخ انت رجل امين وهذه المراه مسكينه مؤتمن عليها انت كيف تتركها مسجده حي ولا ميت ولا مريضة ولا متعافية ولا مسرورة انت رجل امين ما في شك افتح الباب عليها وادخل شوف حالها ويعني خلاص ده فتحت الباب انتهى المسألة. الخوف في قلبك والله عز وجل يراقبك ولا يزال به حتى اغراه بان جاء وكسر الباب ودخل عليها. ولما دخل عليها كانت في وضع ما كانت تشعر بان احد يدخل فكانت قد وضعت ثيابها كاملة. فلما أصبحت هي وإياه في غرفة واحدة تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان سائسهما. وما تتصورون أن يأمر الشيطان بإذا كان هو السالم؟ هل يأمر بالعفة؟ هل يأمر بالحصانة؟ هل يأمر بالجيش؟ لا. ولهذا حرم الشرع على المسلمين الخلوة بالأجنبيات. لا تخلو بامرأة لديك مريبة لو كنت في المساك مثل بناني مثل ثابت البناني إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تكن تلك اللحوم غدودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. يقول ثابت البناني وهو من أعبد خلق الله صلى 40 سنة الفجر بوضوء العشاء ما يعرف أبدا النوم بالليل ما له فراش عابدا لله يقول والله لو أمنتوني على ملء الأرض ذهبا لوجدتموني أمينا والله ما آمن له عابدا لله يقول والله لو أمنتوني على ملء الأرض ذهبا لوجدتموني أمينا والله ما آمن نفسي على أمة سوداء رأسها كأنه زبيب. لأن الفتنة على الرجال قوية ما تركت على أمتي فتنة أشد من النساء على الرجال. ولذا احذر يا شخص احذر يا مؤمن احذر لأن الخطر عند أول نظرة والمصيبة عند أول مكالمة والمصيبة عند أول قبلة وبعدها الدحدرة ما حد يردك لنا. لكن ما دمت معتصما بحبل الله عز وجل تخاف الله تراقب الله لا تنظر لا تكلم لا تقرأ لا تحاول أن تتصل بأي امرأة محرمة أنت في عصمة الله عز وجل. فإذا فقط ولفيت الدركسون على طريق الشيطان لفة بسيطة ساقك الشيطان إلى الهاوية والعياذ بالله. فهذا الرجل ما زال الشيطان يغريه ويوسوس له حتى أطاعه فدخل بها، فلما رآها عارية وهو داخل ما ملك نفسه فزنى بها والعياذ بالله. فلما قضى وطره استيقظ ضميره وجاء العتاب بالداخل يقول كيف تسوي دحين؟ يقول الشيطان كيف تسوي يا شيخ؟ ما موقفك وقد فعلت هذه الأشياء العظيمة؟ أين وجهك؟ أين سمعتك؟ فلا زال حتى كاد أن يقتل نفسه، ثم وضع له الحد. كان بسيط يا شيخ، يريد أن يضع في مشكلة أعظم من الزنا. كان بسيط، المسألة هذه فضيحة، ولو اطلعوا أهلها وجاءوا وهي الآن ربما تحمل فضيحة كيف تسوي؟ ولكن الحل أن تقتلها، وإذا قتلتها وجاء أخوانها فأخبرهم أنها مريضة وشوفي وهم يصدقونك، فما وجد غير هذا الحد، فدخل عليها وضربها بالفأس في رأسها ثم حفر لها بالغرفة ودفنها مكانها ودفن. وبعد الزنا وقتل النفس فقد طعم الإيمان مع سارع الله ولا سارع عبد الله كما كان. ليش؟ لأن المعاصي حجاب بين العبد وبين الله، ما عاد يتمدد بالطاعة ويديه ملوثة بالجريمة وهو مستغرق ومتلطف بحمعة الرذيلة والعياذ بالله. مكث ما شاء الله أن يمكث وجاء إخوانها من الغزو، فلما دخل عليه سأله أين أختنا؟ قال لهما منذ ذهبتما مريضة وبقيت مريضة مدة من الزمن، الأمر الذي اقتضى أني أكسر الباب وأدخل لأشرف على تمريضها، ومكثت مدة ثم توفيت ودفنتها. فقال له جزاك الله خير وما جاءك إلا الكعب وحنا واثقين منك والحمد لله على حكم الله، ووزعوه خرج. في الليل وهم ينامون الإخوة جاء الشيطان إليهما في المنام وقال للأول ترى أختك ما ماتت قتلها العادل بعد أن زنى بها، وجاء للثاني وأخبر بنفس الرؤية، في بعض الروايات أنهم أربع أخوان وفي بعضهم أنهم ثلاثة. فلما جاء بالصباح وإذا بعضهم يقص الرؤية على الآخر قال أنا رئيس قال ذاك وأنا رئيس قال ذاك وأنا رئيس، تواطأت الرؤى قال والله يمكن صدق أجل نروح نسأل على ذلك. فذهب إلى العالم وسأل قال له يا شيخ نبغى نشوف قبر أختنا فين هو قبره. فهو جاء الشيطان قبل يدور قال تراهم دور من ثلاث قال تحاول تفهم الحقيقة علمهم والله غفور رحيم ويمكن يسامحونك. فلما سألوه قالوا أين أختنا أين قبرها نبغى نشوفه، قال المسألة أنا أعلمكم بالحقيقة. فأخبرهم بالأمر كاملا فأخذوه وحملوه ووضعوه بجذع نخلة بعد أن طلبوه وجاءوا ليقتلونه. فقال له الشيطان حينما أراد أن يقتل قال له أنا الذي ورطك في أهل البلد وأنا الذي ورطك في الزنا بها وأنا الذي ورطك في قتلها، والآن أستطيع أن أفكك ولكن بشرط واحد. قال وما هو؟ قال أن تسجد لي سجدة. شوفوا ما ظلم ما بك يأس من الشيطان، خلا يزني وخلا يقتل لكن يخاف أن باقي لك يبقى يشرك بالله يبقى يكفر بالله. إذ قال الله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين والعياذ بالله. فقال له طبعا أصبحت طاعة الشيطان على الإنسان سهلة، يمكن لو جاء الشيطان إلى هذا العابد وقال له قبل المجد المعاصي اسجد لي ما كان يطيعه. ليش؟ لأنه متحصن بالإيمان، لكن لما أصبح حقا للشيطان أطاعه بأخذ البنت وأطاعه بقفل الباب وأطاعه بالنظر وأطاعه بالزنا خلاص سهل عليه طاعة الشيطان. ولذا ترون الآن العصاة والمجرمين يقودهم الشيطان بقلوبهم في كل معصية ولا يستطيعون أن ينتجعوا من الشيطان لأنهم عبيد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فهنا يا أخي المسلم إن طاعة الشيطان لا تأتي إلا نتيجة الانهزام النفسي والضعف الإيماني، فهو لما سهل عليه كل الطاعات الأولى سهل عليه الطاعة الكبيرة فسجد للشيطان فقتل بعدها ومات كافرا والعياذ بالله، وختم له بسوء الخاتمة. وأسبابها العدول عن الاستقامة والانحراف عن طريق الهداية بعد أن ذاقها والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وذكر أهل العلم قصص كثيرة في هذا المجال لكني لا أريد أن أسرد بها لضيق الوقت ولأنني أريد إن شاء الله أن نختم هذا الموضوع هذه الليلة. الموضوع الثاني أو الرابع أو الخامس من أسباب سوء الخاتمة وهو آخرها ضعف الإيمان، لأن الإيمان كما تعرفون في مذهب السلف قول باللسان واعتقاد بالجنان وتطبيق بالجوارح والأركان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. هذه عقيدة الأمة. الإيمان شيء في قلبك، كلما زدت بالطاعات كلما زاد إيمانك، مثل الشجرة التي كلما أسقيتها وثمدتها وشددتها ورعيتها نمت وترعرعت وأزمرت، وكلما ضايقتها وحرمتها من غذائها وأعطيتها البنزين أو أسقيتها بالغاز أو بموية النار أو بالصابون كلما دبلت حتى تموت. فغذاء إيمانك الطاعات، وموت إيمانك المعاصي، وضعف الإيمان سبب من أسباب سوء الخاتمة. الآن الكهرباء الآن تتفاوت في القوى، فيه لمبة الواط حقها الشمعات فيها 500 واط أو 1000 واط، هل يسمونها الكشافات الهيلوجين، كشاف حطة كده يكشف لك مدى كيلو. هذه فيها تيار كهربائي، لكن تيار قوي جدا، وفيه تيار كهربائي في اللمبة اللي نسميها عنا السهرية، القوة فيها تدرون كم؟ 5 واط. هذه 500 واط وهذه 5 واط، هذه كهرباء وهذه كهرباء، لكن كهرباء ضعيفة. الكهرباء الضعيفة لي ما تنفع في شيء. إذا كنت نائما على فراشك وأردت أن تقرأ في كتاب والكهرباء فوق هناك، كهرباء السهرية، هل تستطيع أن تقرأ على ضوء السهرية؟ ليش ضعيف؟ هل تستطيع أن تدخل الخيط في خرق الإبرة على ضوء السهرية؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن تبحث عن حاجاتك؟ ما يمكن، رغم أن في كهرباء، لكن كهرباء ضعيفة زي قلتها. لا تسمن ولا تغني من جوع. إذا أردت أن تنتفع جو الكهرباء، ولع 100 شمعة، ولع 200 شمعة، ولع. ولهذا الناس في إيمانهم الآن يتفاوتوا من الناس من إيمانه مثل الشمس يضيء للعالم، ومن الناس من إيمانه مثل القمر، ومن الناس من إيمانه مثل أكبر لمبة يضيء لنفسه ولقريته ولمدينته ولأهله، ومن الناس من إيمانه ضعيف إلى درجة أنه لا يضيء لنفسه، يقع في المعاصي ويقع في الذنوب والآثام ولا ينتفع بإيمانه، رغم أن عنده إيمان لكن إيمانه ضعيف والعياذ بالله. وبعض الإيمان يضعف حب الله في قلب العبد، يضعف حب الله ويقوي حب الشياطين والمعاصي والدنيا في قلبه، ويستولي على القلب بحيث لا يبقى في القلب موضع لحب الله تعالى إلا من حيث التصور وحديث النفس. يعني ما يبقى شيء عملي، يبقى بس شيء نظري، يبقى شيء ذهني بس، لكن شيء عملي في القلب مما يظهر أثره في سلوك العبد، فلا يمتنع عن مخالفة معصية ولا يقوم إلى طاعة. ليش؟ لأنه منهمك بالشهوات، مرتكب للسيئات، فتتراكم ظلمات الذنوب والخطايا والآثام في قلبه والعياذ بالله، فلا تزال تطفئ نور الإيمان وتضعف قوته إلى أن يأتي الموت. فإذا جاءت سكرات الموت ازداد حب الله في قلب العبد ضعفا، لما رأى الإنسان أنه سيفارق هذه الدنيا وهي محبوبة إليه، وحبها غالب على قلبه لا يريد تركها ولا يريد مفارقتها، فيرى ذلك رب العزة والجلال من قلبه والعياذ بالله، فينقلب ذلك الحب إلى بغضا لله وللقاء الله. فإذا خرجت روحه في هذه اللحظة وهو يبغض لقاء الله ولا يحب لقاء الله ويحب الاستمرار في الدنيا والإخلاص إلى الدنيا، ختم له بسوء الخاتمة، فيخرج من الدنيا مغضوبا عليه والعياذ بالله. وكل ذلك من أسباب إيش؟ ضعف الإيمان. فقوي إيمانك يا عبد الله. يحكى ذكر أهل العلم قصة عن سليمان بن عبد الملك لما خرج حاجا وهو من خلفاء بني أمية، وصل إلى المدينة سأل قال هل هنا رجل من الصحابة؟ قالوا لا. قال هل هنا رجل من التابعين الذين أدركوا الصحابة؟ قالوا نعم فيه. فدل على أبو حازم فجئ به، فلما أتاه قال له يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ونحب الحياة؟ فقال له يا أمير المؤمنين إنكم عمرتم دنياكم وخرجتم آخرتكم، فتكرهون الخروج من العمران إلى الحرام. هذه طبيعة النفس. إذا عندك عمارة جديدة مفروشة مطلية مهيئة بالرياج والستائر والكنبات والألوان والرشات، وعندك عشة، ولا بيت شعبي قديم مشدد المعادن فيه متهبطة والغادي فيه من كل جدران والأرض حقه مخربطة والعشاء العنكبوت العشش فيه، هل تحب الانتقال من الفلة إلى هذا البيت؟ حتى عيالك لو جبتهم كل شرائك ونعود بهذا البلة يشرطون منه يقول الله ما نمشي كده إلا واحدة تضيوا بالسقوف المنقوشة وضيوا بالعمارة الفارهة. فالإنسان الذي يعمر دار ويخلق أخرى لا يحب أن ينتقل من العمران إلى الحرام، يقول أنتوا عمرتوا دنياكم فقدتوها لكنكم خربتم آخرتكم فلا تحبون الانتقال من دار عمرتموها إلى دار خربتموها. قال صدق. ثم قال ليت شعري ما لنا عند الله، يقول الله على بشرنا عند ربي بكرة. قال اعرض نفسك على آية في كتاب الله. قال وما هي؟ قال قوله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذه الآية ترمومتر إيماني أو ميزان ديني تعرف نفسك أنت من الأبرار ولا من الفجار. الأبرار منهم عباد الله الصالحين الذين سلموا قيادهم لله وأخضعوا حياتهم لأوامر الله فلا يمكن يتحركون ولا يسكنون إلا بأمر الله، هؤلاء الأبرار. أما الفجار فهم الحاربين عن الله الذين تحكمهم الأهواء والرغبات والشياطين والعياذ بالله، ولا يطيعون لله أمرا ولا يطيعون لله وزرا ولا لرسوله وزرا ولا لكتابه محبة، هؤلاء فجار. وقد بين الله بهاتين الآيتين أن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال له فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله قريب من المحسنين. ومن يتصور أنه يحصل على رحمة الله وهو يعمل الذنوب والمعاصي، يقول ابن القيم رحمه الله يقول هذا من سوء الظن بالله. أنت سيء الظن بالله إذا ظننت أنك تعصي الله والله يعطيك على المعصية ثواب، لأنك تتهم الله أن الله ما يعرف ينادي عباده. الله عنده سنن في الكون، ومن سننه أنه قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا فيش بالحسنى، لكنك أنت تقول لا ليجزي الذين أساءوا بالحسنى. الله أكبر، هذا غلط وسوء ظن بالله عز وجل. يقول الله من جاء بالحسنة فله إيش خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم بالنار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وإن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فرحمة الله إذا أردت أن تنالها فتعرض لها بطاعة الله، أما أن تريدها بمعصية الله فهذا غلط ومن سوء الظن بالله. وقد ضربت في مرة من المرات مثلا بموظف عند مدير، وهذا الموظف سيء سلوكه قليل إنتاجية ضعيف تصرف لا يحضر الجواب إلا متأخر ويرسلك قبل الجواب بساعة، وإذا أعطاه مدير عمل ما أسأله عليه يريد أن يمرر أي عمل، وإذا اشتغل يمشي أي شغل، المهم ما عنده إتقان ولا عنده جقط ولا عنده، ومع ذلك يتطلع كل يوم إلى الترقية ويتطلع كل يوم إلى العلاوة ويتطلع كل يوم إلى الدورات ويتطلع إلى الانتدابات ويتطلع إلى يعني التحسين الوضع. إيش رأيكم هذا المدير؟ هل يعطيه هذه الأشياء وهو على هذا الوضع؟ ما يعطيه. من يعطي المدير؟ المدير يعطي الترقية والعلاوة والدورة والانتداب والتكريم والتفضيل وتحسين الوضع لمن؟ للموظف المثالي صاحب الإنجازية المتناهية صاحب الدقة العظيمة صاحب الإخلاص صاحب الأداء المتميز صاحب الحضور المبكر صاحب المرابطة الدائمة على العمل صاحب يعني إذا عمل معاملة خلاص تقراها وانت تغمض ما تطمئن إلى شغله. ليه؟ لأنه يعملها بقلبه، هو يمثلها بأي وسيلة، هو بس حدثة إن إذا حد المعاملة يمشيها من عنده يقول فكنا منها يا شيخ خذها مني، لا 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 يمشي شغل مضبوط. هذا إذا جاء الترقية يشوف اسمه. ليه؟ لأنه أهل لها. يتعرض للترقية في العمل، ما يتعرض لها بالأمانة الكاذبة. وأنت تريد الترقية في الجنة، تريد الفوز من النار والنجاة منها، تعرض لذلك بالعمل الصالح. أما أن تعمل السيئات وتتكتب تقول إلى دينك وأنت تزني يا البعيد وتذكر وتترك الصلاة ويا أخي اتق الله، يا شيخ الله غفور رحيم، غفور رحيم ما هو لك يا أخي، غفور رحيم لمن يعمل الصالحات ويذم بذنب الله غفور رحيم، لأن الله يقول نبئ عبادي عني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالرحمة والغفران لمن يستحقها والشدة والعذاب لمن يستحقها، وهؤلاء استحقوا هذه رحمة الله بقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وبقوله تبارك وتعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. فقال له يا أبا حازم كيف العرض على الله؟ يقول كيف القدوم على الله يوم القيامة؟ قال يا أمير المؤمنين أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يأجر عليه سيده. وهذه والله هذا المثل من أعظم ما يقال في هذا الوقت. الغائب عن أهله اللي يطرش يروح الرياض ولا يروح مثلا هنا وأهله في مصر أو في اليمن أو مثلا أهله في إسهامه وهو يعيش مثلا في أرض وعاش سنتين وثلاث وأربع وبعدين جمع له مبلغ من المال وأتى بالهدايا لأمه ولأبيه ولزوجته ولإخوانه وأولاده ولأقاربه ولجيرانه ثم دخل أول ليلة وأبرد لهم برقين واصل لكم في ليلة كذا بالله إيش ظنكم فيه تلك الليلة؟ أليس في غاية السرور؟ أليس في غاية الابتهاج؟ أليس في غاية الفرح؟ ليه؟ لأن الدنيا كلها فرح هذا لأنه جاء برجله جاء بشيء لكن السواء يقول أنه جاء ولا معه ريع تغرب طول الزمان أنه يجي مثل ما يتقرب بعض الناس يتقرب يعيش كل حياته في القهاوي وعلى الشيش والعياذ بالله وعلى الدخاخين وعلى المنكرات ويقعد ويجي يعيش مع كل ما ولا شيء كل في السعودية ويجي الله لا يستحيل وجوه هذا عشان تعيش ولا عشان تنزل لك فلوس تنفع نفسك وتنفع أهلك هذا ما عاد يفرح حتى أبوه وأمه وزوجته يمكن يطردونه جنة يقولون وش جيتنا كان قعدت وسكرت من نفسك على ذلك لكن هذا المؤمن كالعبد الغائب يعود إلى أهله فأنت للدنيا غائب عن الآخرة وستعود إليها إن شاء الله ومعك رجلة الإيمان والعمل الصالح وقد سكنت إن شاء الله في جنة عالية وفي قصور عالية وفي أنهار جارية فهناك تفرح فرح ليس بعده فرح. يقول ابن القيم في هذا المعنى يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم وقد ذكروا أن الغريب إذا نأى وشقت به أوطانه فهو مغرم يعني مغرم بثلجه وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم إن شاء الله نعود إلى أوطاننا ونسلم بإذن الله عز وجل. أما العبد المشرك الهارب عن الله الذي أذنب والذي أساء وقطع وأجرم ودنى وسرد ونار وحق وعمل كل ذنب فهذا مفلوس لكن يقبض عليه سيده وما ظنكم بقبضته عليه أين يمشي في الكليل يمشي في الريش مع الحمار يربطه في رجل يقول أقعد هنا يعني عنده ولد طول الزمان هذا العبد به هو مدرس في الدنيا لكن إذا كان القابض عليه هو الله الآن ترى العصاة الحين مفلوسين لكن الله يقول إن إلينا إيابه في طريق على غير الله عز وجل ما فيه إلا من ربه ثم إن علينا حسابه ويقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وقال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وقال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. قال فبكى سليمان رحمة الله تعالى عليه خليفة المسلمين بكى حتى على صوته واشتد بكاؤه ونشيد ثم قال أوصني يا أبا حازم. قال أوصيك إياك ثم إياك أن يراك الله حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. لا يراك الله في موقع نهاك منك لا يراك في القهوة تعمل ما هي تعميلة سمونا تعميلة وهي تهديمة يقول عمل يا ولد والله هذا تهدم دينك تعمل وتهدم مالك وتهدم سمعك وتهدم مروءتك. اي نعم ولا يراك الله عز وجل في الملعب ولا يراك الله عز وجل في المرقص ولا يراك الله عز وجل في مكان لا يرضيه ولا يستلك حيث امرك. يجب ان يكون كل شيء حاضر ومملوء باستمرار في مكان الطاعات اما في مكان المعاصي فلا مكان لك. انت عبد لله تبارك وتعالى نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحسن عاقبتنا وإياكم في الأمور كلها وأن يجيرنا وإياكم جميعا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنه على كل شيء قدير. وإن شاء الله أيها الإخوة اعتبارا من الندوة القادمة بإذن الله أو اللقاء ما نسميه ندوة لأن أحد الإخوة يقول سمه لقاء يعني يقول ما في رائحة العلم يعني العلم صدق إنما كله لقاء كل ما تكون ثمرة لكن على ذكر الله إن شاء الله سيكون هذا اللقاء إن شاء الله اعتبارا من الندوة القادمة في بعد المغرب الى العشاء ان شاء الله لان اكثر الاخوه يقول لا بد طيب كنت والله ما استطيع لان ما عندي ماده اقدمها لكن يقول نجوز بالموجود والباقي على الله عز وجل فان شاء الله اعتبارا من النجوى القادمه سنبدا بعد المغرب مباشره الى اذان العشاء وليس بالضروره ان نطول الى ان نبدا الحين لا يمكن اذا اذن والجماعه موجودين نقيم الصلاه ونصلي ان شاء الله تبارك وتعالى. وهنا سؤال يقول هناك من الشباب من الله عليه بالهداية يخطئون في تعاملهم مع آبائهم الذين يظهر عليهم آثار الفسق فيهجرونهم ويرمونهم بألفاظ لا تليق كي يا فاسق أو يا فاسق أرجو توجيه النصيحة لهؤلاء لأنه كثير والله المستعان وجزاك الله خيرا. سبق أن قلت أيها الأخوة في مثل هذه الليلة أن مسؤولية الشاب المرتجي كبيرة إزاء والديه، وعليه أن ينجح أولا في دعوته ولا يستعجل ولا يستبق الأحجار، عليه أن يدعوهم إلى الله باللطف وبالحكمة وبالخدمة وبالتفاني بأداء الواجب لهما حتى يهديهم الله. أما أن تحمل عليهما وأن تقول يا فاسق وأنت في الدين وأنت ما في خير، أنت لا 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 أبدا، هذا ليس أسلوب. الله يقول وإن جاهدوك، يعني هم إذا جاهدوك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن إيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. حق الوالد عظيم جدا عند الله عز وجل، مهما كان أبوك عاصيا مهما كان أبوك فاسقا فلا ينبغي لك أن تواجهه بشيء من الشدة، بل عليك أن تتلطف معه وأن تدعوه بالحسنى وأن تدعو الله له وأن تخدمه وأن تحبب نفسك إليه حتى يطيعك، فإنه إذا أحبك أطاعك. أما إذا بغضت فيه وانت دائما لا في الزوجة وانت تقول لا انت كذا انت ما تصلي انت انت، ينظر لك هو بمنظار نفس منظارك وتبدأ الجفوة بينك وبينه وتزداد هو، وبالتالي هو اقدر منك واقوى عليك، ربما يردك على الدين ويحول بينك وبين الهداية. ولكن ارضى ورضه واطعه في غير معصية الله عز وجل وتودد اليه وكن خدوما له، يستجيب لك بإذن الله عز وجل. وفي الليل ادعو الله له، لان يعني اعظم وسيلة للهداية الدعاء، الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول متى بدا لبس العقال والغتره بهذه الصفه، وهل تعرف العرب ذلك؟ يا اخواني قاعده عامه، ليس بالشرع شيء معين لباس يعني لا بد يلبس المسلم، البس ما تشاء اذا خلى لبسك من اربعه اشياء. اولا ان ما يكون حي ولا له، ثانيا ما يكون فيه تشبه في النساء، ثالثا ما يكون فيه تشبه في الكفار واعداء الله عز وجل، رابعا ما يكون فيه كبرياء ولا مخيله ولا غطرسه، وبعدها البس غتره البس عقال البس ثوب البس اي نوع من عدم. يعني اذا مثلا البنطلون هذا البنطلون والجاكيت هذا اللباس الاصل انه متصل بالكفر، ما هو عندنا يا مسلمين، لا في مصر ولا في سوريا ولا في المغرب ولا في تونس ولا في اي بلد مسلم. لو جيت مصر الان تجد الشباب ما يلبسون ولا يعرفون اللي قبل 40 50 سنه، فهو لباس مستورد ينبغي للمسلم الا يلبسه، خاصه اذا كان في مثل بيئاتنا التي ما يعني ما تهتم به. لكن لو كان في بيئه مثل بيئه مصر الذي العرف العام كله بنطلون، يعني لو لبست غيره لو لبست بنطلون وهدفك انما تشبه الكفار ما في شيء، بشرط ان يكون البنطلون ما هو ضيق، ما هو شعر مستور هذا اللي يسمونه، هذا الذي يحدث قسط الواحد ويوسع رجله من تحت، هذا لباس غلط منافذ للعقل، الرجل من تحت يدخل فيها اثنين ومن عند الفخذ محصور بحيث ينزل الى اسفل الفخذ، هذا لباس غلط. الشيء الذي يعني ما ينبغي ان اراه وان نراه في اخواننا الكرافته، هذا الكرافته طبعا ما هو تقليد اسماعيلي، تقليد غربي، وقد رايت مره في اكوديون اعلن عنه في جريده الشرق الاوسط محل ازياء يبيع باكوديون يعني بالتخفيضات ومخفض الى 50% و25% من ضمنها يقول كرافته ايطالي كانت 220 ريال وسعرها يقول مع التخفيض 170 ريال، 170 ريال حبل احطها في رقبتي زين كذا، يقول كذا الزين من وراء احطها في رقبتي زين 150 ريال اين عدلنا؟ ثم قرات في مناسبه ثانيه في نفس الجريده قال كرافته تبتل مليونيرا، اجى كرافته واحد مليونير وعنده كرافته وجاء يوم من الايام على مزرعه، عنده مزرعه في امريكا وكان من ضمن المزرعه في اله ماسوره تطلع الماء في طريق السير هذا، فجاء يطالع كده اي نعم وكان السير نفسه على الهادي فلقطه برقبته ولا ربك الا نفسه في البيت نفسه لحد الحجه، فكرافته ما لها داعي ابدا اي نعم. وغيرها من الاشياء التي اما اذا لم يكن بهذا الشيء فاللباس يعني ان شاء الله امره واسع باذن الله عز وجل. السائل يقول متى بدأ التحدث بكلمة مطاوعة؟ ما أعرف تاريخا لها، وإنما ابتدأها الجهلة الذين يريدون أن يخصصوا ويفصلوا بين الدين والدنيا فيصفون هذا مطوع، يعني إنه مؤمن أو ملتزم وذاك إيش اسمه؟ بال يعني بالمنطق بالمقابلة، إذا رأينا طائع نسميه مطوع، وإذا رأينا عاصي إيش نسميه؟ معصب ولا معوض ولا معصب، يعني ما مشى بالطريق، ما في لا ما في مطاوعة. يقول احد الاخوه يقول الناس كلهم مطاوع كلهم طائعين، لكن فيه طائعين لله وفي طائعين للشيطان، ولا كل واحد يطيع، لكن من تطيع؟ تطيع ربك انت من المؤمنين، تطيع الشيطان من المنافقين والعياذ بالله. هل الفتره او هل الغتره تعتبر من مكروهات الصلاه؟ لا ليس من ذلك، لانها فعل الحركه. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز يقول ان الوضع اذا كنت تصلي ومكنتك هكذا هو الاسلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يكف شعرا ولا بشرا ولا ثوبا، كان سجد ما يرفع شيء،
اسجد هكذا ولا عليك ان شاء الله. اما كنا بحركه ما في حركه ايش بحركه. صحيح العذان يكسر الحركه اذا طاح، يعني بعضهم يحط العذان قبل الصلاه ويضبط المزاد وبعدين اذا طاح شلل وقام وضبط وطاح وشلل، يعني ما غيرت العذان. لا اذا طاح العذان خله يقعد لاخر الصلاه، واما الاستعجال ما في داعي ما في داعي، لان العذان يسبون الناس على ثاني يضبط المزرعه اذا قدرت قدرت استنبطت ما في داعي.
أحد الإخوة يسأل يقول ما رأيكم في من يجلس في الصفوف المتأخرة ولا يزال في الصف الأول فراغ؟ هذا يدل على الحرمان والعياذ بالله، وعلى أن صاحب هذا الفعل لا يحب ولا يحرص على الخير، لأن الصفوف كما جاء في الحديث إن الله يصلي على ميامن الصفوف والصفوف الأول، وقال في الحديث ألا تصلوا ألا تصفون عند ربكم كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا وكيف تصف؟ قال كانوا يسمون الصفوف الأول في الأول. وفي الحديث أيضا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ويقول عليه الصلاة والسلام لو تعلم لو يعلم أمتي ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يدخل اثنين من المسجد وفيه مكان واحد في الصف الأول وهم دخلوا سواء، ما يمكن أخليك تبعدي أنا مثلك، ما تقول تفضل أنا تبعد منك، لا قرعة سوي قرعة بينك تجي انت ولا انا. اما ليش؟ لاني ما اوتر بحظي من الاجر، الاجر هذا ما فيه ما فيه ابدا مساومات ولا فيه شرط، انا اوتر بحظي من كل شيء. والناس اليوم لا، اذا دخلوا على العجائب يبغون بالصف الاول، واذا جيل في كانت تفضلوا يبغون بالسفره الاول، ما يبقى ياخذ بالسفره الثانيه على العظام وعلى، لكن يدخل المسجد يروح يبعد عنك والصف الاول فاضي. سبحان الله، هذا خذلان يا اخي، تعال الى الصف الاول، لان كل ما كنت اقرب الى الامام كل ما كنت اقرب الى الله. وقد ذكر العلماء ان الذي ياتي بالصف والصف الاول وفي يمين الصف ان قلبه يخشع اكثر من الصف الثاني، وان الذي يجي بالصف الثاني احسن من الصف الثالث، وكلما كنت اقرب كنت الى الخشوع اقوى واقدر ان شاء الله. فلا ينبغي لك ان تدخل المسجد الا تاخذ الصف من طرفه الى طرفه تدور لك مكان، لكن لا تزعل، لان بعض الناس يفهم الامر بالمبلوغ، فيجي متاخر فاذا اقيمت الصلاه جاك دق هذا ودق هذا، اشبك على الصف الاول حراقا، تبغى الصف الاول تعال الاول، موت لحم المسلمين وتتخطى رقاب الناس وتضايقهم تبغى الصف الاول، هذا تبشيش، تبغى اجر بغير تقدم. الغرض من حث الناس على المسابقه في الصف الاول هو حثهم ودفعهم الى المسابقه الى الاذان والنسل، اما ان تبعد البيت الى ان تقام الصلاه ثم تاتي تدفن الناس كعصابي اضرب اضرب وتجي تلاقي الناس عشان تاخذ الصف الاول، انا اخشى ان الذي يعمل هذا العمل لا يحصل له حتى اجر الصف الاخير، بل ياثم بازعاج المسلمين، لان المسلمين لا يجوز ايذاؤهم، والله يقول من عادى لي وليا فقد عادته بالحق او من اذى، فلا تؤذي عباد الله، لا تؤذي المسلم باي اذى، ابحث عن مكان بالصف، فان وجدت فالحمد لله، ما لقيت مكان اجلس. اما ان تتخطى الرقاب وتغاير المسلمين فهذا ليس مباحا وليس في الشرع. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم العقيدة القافية الصحيحة، وأن يثبتنا وإياكم بالإيمان في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.